بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. عن أبي وقيل الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سرات يعكفون عندها وينوبون بها أسلحتهم يقال لها ذات أدوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أدوار كما لهم ذات أدوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النجم. الثانية: معرفة صورة الأمر الذي قالوا. الثالثة: كونهم لم يفعلوا. الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثانية: أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن قلبتهم كقلبة بني إسرائيل. التاسعة: أن نفي هذا بالمعنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة: أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنه لم يقتدوا بهذا. الثانية عشرة: قولهم ونحن حدثاء عهد بالكفر فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك. الثالثة عشرة: ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة: سد الذرائع. الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة: الغضب عند التعليم. السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: إنها السنن. الثامنة عشرة: أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون: أنه متقرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر، فصار في التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنبار الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم: ونحن حدثاء عهد بكفر.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الباب هو الباب الثامن من أبواب كتاب التوحيد بعد مقدمة المؤلف رحمه الله، وترجم له بقوله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. الكلام على هذه الترجمة من وجوه: الوجه الأول معناها وتوضيحها، فقول المصنف رحمه الله باب من تبرك، التبرك تفعل من البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة بالكسر، والبركة مجمع الماء، ومجمع الماء يتميز عن مجرى الماء بأمرين: الكثرة والثبوت. والتبرك طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في سياق كلامه هذا عن البركة ومعناها، يقول: طلب البركة لا يخلو من أمرين: أن يكون التبرك بأمر مشروع، بأمر شرعي معلوم، مثل القرآن الكريم، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مباركا. ومن بركة القرآن الكريم أن من أخذ به حصل له الفتح، والله جل وعلا أنقذ بكتابه أمما كثيرة من الشرك. ومن بركته عند تلاوته أن الحرف بعشر حسنات، وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد الذي يبذله في أعمال أخرى. والبركة الأمر الثاني أن يكون التبرك بأمر حسي، أو أن تكون البركة بأمر حسي معلوم. قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: مثل التعليم والدعاء ونحوه. والمراد هنا في هذا التبرك هو الأخذ، مثلا الأخذ بالعلم والاقتداء بأهل العبادة وأهل العلم في ذلك، والأخذ بأقوالهم في الدعوة إلى الخير ونحو ذلك. وجاء في حديث يسيب بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، حديث في الصحيحين. وهناك بركات موهومة، بركات موهومة يظنها الناس بركة، وهي خدع من أعوان الشياطين بالتعاون مع الشياطين. يظن بعض الناس، أو يخدع بعض الناس من قبل هؤلاء الدجاجلة، أن مثلا يقولون الميت الفلاني أنه هو الذي أنزل البركة عليكم، وهذا كذب وافتراء. وربما يحصل، أو في الغالب يحصل التعاون بين أهل الشعوذة وبين الشياطين، فتكون أمور حسية محسوسة تحصل للناس، يظنون أنها من باب الكرامات أو من باب البركات فيخدعون بها. والبركة من الله عز وجل وحده، فلا يبارك أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. والبركة أنواع، هناك بركة مكانية، بارك الله جل وعلا بعض الأماكن كبركة المسجد الحرام وبركة المسجد الأقصى الذي بارك الله جل وعلا حوله ونحو ذلك. والمراد من هذه البركة من كثرة ما يحصل من الخير والعبادة في هذه الأماكن، فهذه الأماكن تكون مباركة، فمن ارتبط بها يكثر منه العمل الصالح وتحصل له البركة والنماء وزيادة الخير. كذلك بركة المساجد. فهذه البركة من هذه الجهة، وليس المراد بالبركة أن يتبرك الإنسان بهذه الأماكن أو أن يتمسح بها كما يفعل يعني بعض من يجهل المراد بالبركة من هذه الأماكن التي بارك الله جل وعلا فيها. والنوع الثاني من أنواع البركة البركة الزمانية، فالله جل وعلا بارك بعض الأزمنة، جعلها مباركة أيضا من كثرة ما يحصل فيها من الخيرات، فجعل الله جل وعلا شهر رمضان شهرا مباركا، ونجد من حال جميع المسلمين في هذا الشهر الكريم يقبلون على الطاعات وعلى الخيرات وعلى تلاوة كتاب الله عز وجل وعلى قيام الليل ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا الشهر مباركا، هو الذي بارك فيه، وبركت كذلك الجمعة، أيام الجمعة ونحو ذلك من أنواع البركات الزمنية التي جعلها الله جل الأزمنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مباركة. وأيضا النوع الثالث من أنواع البركة البركة الحسية، وهذه البركة خص الله جل وعلا بها البركة الحسية، أي بمعنى بركة الأجساد. هذه البركة خص الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله فجعلهم مباركين، وهذا النوع من البركة هو الذي يجوز أن يتبرك به، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوضوئه وبشعراته أيضا، وهذه البركة هي التي هي البركة الجائزة التي تكون بأنبياء الله عز وجل ورسله. ولكن الذي يحصل من بعض الناس أنهم تحصل منهم الدعوة أن هذا من أثر رسول الله ونحو ذلك، ولا يكون هذا الأمر يعني ثابتا، لهذا لا بد من الحذر الشديد في هذا الباب. أما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان نعم الصحابة يتبركون بالنبي عليه السلام، هذه البركة الحسية الجسدية، وهذه خاصة بالأنبياء والرسل، ولا يجوز التبرك بغيرهم بهذه البركة، بركة الوضوء أو العرق أو النخامة أو نحو ذلك كما يفعل المتصوفة الذين يتبركون بشيوخهم ويدعون أن ذلك قياسا على التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم الباطل. فإن الصحابة رضوان الله عليهم ما تبركوا بأبي بكر وعمر وهم سادات الأولياء بعد رسل الله وأنبيائه، ما تبرك بهم أحد من الصحابة، لا تبرك بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، وهكذا التابعون ما جاءوا وتبركوا بالصحابة، ولو كانت هذه البركة جائزة لفعلها هؤلاء السلف الصالح. أما النوع الرابع من أنواع البركة فهي البركة المعنوية، وهذه البركة هذا النوع الرابع هذه البركة حاصلة لكل مسلم، فالمسلم فيه بركة من جهة اعتقاده السليم الصحيح، فهو يعتقد الحق، يعتقد الحق العقيدة الطيبة، ومن جهة عمله الصالح، فهذه البركة موجودة والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، ومنها البركة الحاصلة في أهل العلم، فقد بارك الله جل وعلا فيهم في الدعاة إلى الخير وفي العباد، وهذه البركة من جهة ماذا؟ أيضا من جهة ما من جهة اعتقاد الحق، اعتقاد العقيدة الطيبة الصحيحة، ومن جهة العمل الصالح الذي يعملونه الموافق للسنة. وليس المراد من هذه البركة أيضا التبرك بالناس بناء على هذه البركة، إنما المقصود من هذه البركة هو الأخذ، إن كان بركة أهل العلم الأخذ من علمهم، الأخذ عنهم والتلقي على أيديهم ونحو ذلك، وهذا أمر واضح وظاهر، بالتالي تحصل البركة لهذا الإنسان. فالمراد من هذه البركة وهذا التبرك هو الأخذ بالخير والأخذ بالسنة والأخذ بالعلم الصحيح، هذا هو المراد، وليس المراد التمسح بهؤلاء سواء علماء أو عباد أو التبرك بما ينفصل منهم أو بنخامهم أو وضوئهم كما يفعل أهل التصوف كما سبق في هذا الكلام. قوله رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قوله بشجر اسم جنس يشمل أي شجرة تكون. قوله حجر أيضا اسم جنس يشمل أي حجر كان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حتى الصخرة في بيت المقدس فلا يتبرك بها، وكذا الحجر الأسود لا يتبرك به، وإنما يتعبد الله بمسحه وتقبيله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا اتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبذلك يحصل الثواب، ثواب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما قبل الحجر، قال: إني لا أعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. قوله نحوهما أي ما أشبههما، يعني ليس المراد فقط الحصر في الأحجار والأشجار، بل كل شيء أريد به التبرك أريد به التبرك من الأمكنة فيدخل في هذا الحكم، وسيأتي الكلام عن حكم التبرك. فقوله ونحوهما أي ما أشبههما كبقعة أو عين أو مغارة أو بيت أو قبة أو مشهد أو قبر أو أثر، فكل ما يعتقد فيه هؤلاء المبتدعون البركة يدخل في هذا الحكم، والحكم يختلف كما سيأتي. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: قوله باب من تبرك من اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله، هذا هو الحكم. باب من تبرك بشجرة أو حجر نحوهما ماذا؟ أي فقد أشرك، فهو لا يخرج من الشرك، ولكن هذا الشرك إما أن يكون أكبر وإما أن يكون أصغر، أي من حصل منه هذا التبرك فقد وقع في الشرك. يقول: ويحتمل أن من موصولة فيكون معناها باب بيان حكم من تبرك بالأشجار والأحجار ونحوهما وما يترتب عليه من الوعيد وحكمه. يقول رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، يقول: وحكمه أنه مشرك الشرك الأكبر، هكذا. وهذا بناء على ماذا؟ بناء على نوع التبرك، فنية هذا المتبرك تختلف. فإن كان، يعني أذكر الحكم هنا، فإن كان هذا التبرك أراد به التوصل وجعل هذا الذي يتبرك به واسطة بينه وبين الله وأراد منه أن يقربه إلى الله عز وجل، فهذا حكمه شرك أكبر. وإذا اعتقد أن هذا الشيء هو الذي يعني يبارك فهذا شرك أكبر. وأما إن جعل هذا الذي يتبرك به مثل ما يتمسح بعضهم يعني بالتراب عند القبور نحو ذلك، فجعل ذلك أنه سبباً لحصول البركة فهذا شرك أصغر. فالأمر يختلف حسب النية في هذا الباب. فإن كان اعتقد أن البركة حاصلة من هذا الشيء أو أنه وسيط واسطة بينه وبين الله يوصله إلى الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد، مناسبة الباب لكتاب التوحيد فهو استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد. فالأبواب التي سبقت هذا، الباب الذي سبق هذا باب ما جاء في الرقى والتمائم، وأيضا بيان حكمها، ولم يجزم كما سبق الحكم فيها بأنها من الشرك. لماذا؟ لأن الرقى منها ما هو جائز، وأما التمائم فمنها ما هو مختلف فيه، منها ما هو الشرك ومنها ما هو مختلف فيه. وأما الباب الذي سبق باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، فهذا الباب أيضا استمرار لبيان بعض أنواع الشرك. فقوله باب من تبرك بشجرة من حجر ونحوهما من هذا النوع، فهو استمرار في ذكر الشركيات المنافية للتوحيد أو كماله. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا الباب مكمل للأبواب التي قبله، لأن الأبواب التي قبله في لبس الحلقة والخيط ونحوهما أو تعليق الرقى والتمائم، وهذا فيه النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار، فهذه الأبواب فهذه الأبواب كلها مؤداها الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر الاعتقاد. فهذه الأبواب كلها مؤداها أي أن الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع، وهذا شرك، لأن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو القادر سبحانه وتعالى على ذلك لا يشاركه أحد، وإن كان هناك أشياء يترتب على استعمالها، هذا كما سبق، ويعني الحكم في الأشياء في الأسباب، الأسباب. يقول رحمه الله: وإن كان هناك أشياء يترتب على استعمالها أو أكلها أو شربها ضرر أو يترتب عليها نفع فهذه أسباب فقط، أما الذي يخلق ذلك أي يخلق الضرر أو النفع فهو الله سبحانه. يجب أن نعتقد هذا. يقول مثلا: الأكل والشرب من الطيبات، هذا فيه نفع، لكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق النفع، إنما الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى. يعني هذه أسباب، نعم نقر بأنها أسباب، ولكن لو أراد الله جل وعلا أن يتخلف السبب، يعني يأكل الإنسان ويأكل ويأكل ولا يحصل له الشبع، لا حصل ما يريده الله سبحانه وتعالى. ولو أراد بالعكس أن يعني يضر الإنسان، يحاول الإنسان يسعى في ضرر أو أن يضره غيره بشرب السم أو نحو ذلك، وأراد الله أن يتخلف الضرر لتخلف، ما يحصل الضرر، ولكن الله سبحانه جعل هذه أسباب. يقول الشيخ هنا: يقول مثلا الأكل والشرب من الطيبات، هذا فيه نفع، لكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق النفع، إنما الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى. مثلا السم يقتل والنار تحرق، لكن ليست هي التي تفعل هذه الأشياء، لأنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى ولكنها أسباب. يقدر القادر سبحانه أن يسلبها هذه الخاصيات، كما سلب النار الحرارة لما ألقي فيها إبراهيم وصارت بردا وسلاما، فدل على أنها لا تستقل بالضرر. وهنا فائدة كذلك يعني مهمة من كلام الشيخ صالح فوزان حفظه الله أيضا، قال: وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة، كما أن الله يجعل بعض الأشياء شريرة، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. قد يجعل الله جل وعلا بعض الأشياء مباركة، كما أن الله يجعل بعض الأشياء شريرة، فقد جعل الشياطين شريرة وجعل بعض الدواب شريرة. فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، وإنما تتخذ الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وأما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى. نحن لا نعتمد على الأسباب، وإنما نعتمد على الله، ونحن لا نعطل الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذها. وتعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياء. ثم نقل قال: كما قال بعض العلماء: الاعتماد على السبب الشرك، وترك السبب قدح في الشرع. أحوال الناس مع الأسباب ثلاثة: إما أن يعتمد الإنسان على السبب وهذا شرك، لأن الواجب عليه أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من الناس الذين يتركون الأسباب، يتخلون عن الأسباب بدعوى التوكل، وهذا خلل في العقل، لأن الإنسان إذا جاع سيأكل، لابد يبحث عن السبب في طبيعتنا، والذي يقول لا أريد أن أتكسب كذا ونتوكل على الله، هذا خلل في العقل. والصنف الثاني من الناس وهو أو أهل الحق في هذا، هم الذين يعملون بالأسباب مع اعتمادهم على مسببها وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب على الإنسان. ثم قال رحمه الله ونبه تنبيه جميل ومهم لطلاب العلم، قال: فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفها وأن يتأملها جيدا وأن يوضحها للمسلمين لإزاحة الشبهات وإزاحة التضليل الذي يروج عند بعض الناس بسبب الجهل أو بسبب سوء القصد. ثم أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب آية، وقال بعدها الآيات، وهي خمس آيات متتالية، وأورد حديث أبي واقد الليثي، والآية هي قوله جل وعلا: فرأيتم اللات والعزى، قال رحمه الله: الآيات، أي أكمل الآيات إلى آخر الآيات. فمراده رحمه الله، مراده هنا اختصر، وإلا مراده سياق جميع الآيات الخمسة المتتالية وهي قوله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذه الآيات من سورة النجم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النجم ما قصه عن نبيه فيها وقال عنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال بعد ذلك، قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي أخبروني ما شأنها، أي أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة التي أخبر الله جل وعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام رآها. قل ما حال هذه الأصنام؟ وهذا الاستفهام للتحقير منها والاستخفاف بها، أي أخبروني عن هذه الأصنام، هل نفعت أو ضرت؟ هل أوحت إليكم بشيء كما أوحينا إلى رسول إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن لا، لم تفعل من هذا شيء. فهذا لبيان حقارتها وبيان سوء فعلهم بشركهم بها. وهذه الأصنام الثلاثة المذكورة في هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ذكر الله جل وعلا في هذه الآية ثلاثة أصنام، وإلا فالأصنام التي كان يعبدها المشركون كثيرة، ولكن هذه أكبرها، هذه الثلاثة أكبر تلكم الأصنام. وأورد الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله فصلا أو يعني بحث مبحثا في هذا، في ما يتعلق بهذه الأصنام وصفتها ومن هم الذين كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، أي يعني قبائل. فقال رحمه الله: ذكر صفة هذه الأوثان ليعرف المؤمن كيفية الأوثان وكيفية عبادتها، أي عند أهل الشرك، وما هو شرك العرب الذي كانوا يفعلونه حتى يفرق بين التوحيد والإخلاص وبين الشرك والكفر. مراده رحمه الله طبعا بهذه العبارة وهذه الجملة، وهذا الذي كان كثيرا ما ينبه عليه أئمة الدعوة وأولهم أو من أبرز هؤلاء الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، هو بيان ما هو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية. لأن كثيرا من يعني أهل البدع والقبوريين ماذا يقولون؟ بأن الشرك الذي كان في الجاهلية مثلا اعتقاد أن هذه الأصنام تخلق وترزق نحو ذلك، وهذا غير صحيح. هم كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله عز وجل بدلالة الآيات: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وغيرها. فهذه الأصنام الثلاثة، هذه الأصنام الثلاثة كانت في الحجاز، كانت في الحجاز، وكانت كما سبق هي أعظم أوثانهم، ولذلك خصها الله جل وعلا بالذكر. أورد الشيخ سليمان عبد الله رحمه الله بعد ذكره يعني هذا العنوان أو قوله ذكر صفة هذه الأوثان إلى آخره، أورد كلام علماء أهل التفسير والسير في وصفهم، فبدأ باللات وقال وبين أنه أن منهم يعني اللات منهم من قرأ اللات بالتخفيف فتكون مشتقة من اسم الله جل وعلا الله أو الإله، ومنهم من قرأها بالتشديد اللات، وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما، ويكون بذلك المراد كما جاء عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اللات رجل كان يلت السويق يخلط السويق بالسمن ويجعله على صخرة للحجاج يأكلون منه، فلما مات عكفوا على قبره إعظاما له فعبدوه من دون الله. والقول الآخر، هناك قول آخر أنهم عبدوا الصخرة، أنهم عبدوا الصخرة تعظيما لصاحبها. وجاء ذكر عن عمرو بن الحي الخزاعي قوله أن اللات رجل لما توفي يقول أنه لم يمت إنما دخل في الصخرة. فالمقصود أنهم يعني عبدوا هذه الصخرة تعظيما لهذا الرجل اللات. فليس مرادهم عبادة الصخرة أصالة، إنما مرادهم عبادة هذا الرجل. وهذا الذي يفعله أهل الشرك، فإنهم يعبدون أصنام. لماذا عبادتهم هي للصالحين في حقيقتها، هي عبادتهم للصالحين. لهذا بوب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله أن سبب الشرك بني آدم الغلو في الصالحين. فقال رحمه الله نعم، اللات بالتخفيف صخرة بيضاء منقوشة، هي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم في ذلك الوقت طبعا ثقيف، ومن تابعها كانوا يفتخرون به على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. ولم تزل كذلك، ولم يزل هذا الحال وعبادة اللات إلى أن أسلم الثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها، هدم هذا الصنم وحرقه بالنار. وأما العزة فكما قال ابن جرير رحمه الله كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، وكانت قريش يعظمونها ويعلقون عليها السيور والعهن، وهي التي قال فيها أبو سفيان رضي الله عنه يوم أحد يعني قبل أن يسلم، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وجاء في الحديث عن أبي طفيل الذي رواه النسائي بسند حسن، قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة، فأتاها خالد وكانت على 3 سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر أنه هدم هذا البيت وقطع هذه السمرات. فقال له الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد رضي الله عنه، فلما أبصرته سددت هذا الصنم وهم حجبتها، أمعنوا في الجبل، ذهبوا اتجهوا نحو الجبل وهم يقولون يا عزة، ينادون من؟ ينادون الكاهنة التي كانت تصدر الصوت للناس، هي كاهنة كانت تحضر الشياطين وتخدعهم، وكان الناس يخدعون يظنون أن الصنم هذا أن العزة هي التي تخاطبهم. فهذا الذي يفعله لا زال يفعله الدجاجلة والسحرة، يخدعون الناس بأمور باستخدام الشياطين، فيخدعون الناس ويغرونهم فيظنون أن مثلا بعض القبور أو المقبورين هم الذين يتكلمون ونحو ذلك. فنعم أمعنوا في الجبل وكانوا يقولون يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها، هذه الكاهنة امرأة عريانة كانت تحضر الشياطين، هي التي كانت تفعل هذا يعني تخدع الناس بهذه الخدعات، تحفن التراب على رأسها فعلاها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. يقول ابن هشام رحمه الله وكانوا يسمعون منها الصوت، كانت هي تصدر لهم هذه الأصوات. وهذا وسبب يعني قول الرسول عليه الصلاة والسلام لم تفعل شيئا ارجع فإنك لم تصنع شيئا، لأنها لو بقيت على قيد الحياة لاستمرت في إغواء الناس وفي الكذب عليهم واختراع القصص ونحو ذلك، ويستمر الشرك، ولهذا كان قتلها إغلاقا لباب الشرك يعني في ذلك الوقت. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر خالد رضي الله عنه أرضاه أن يعود يعني يقتلها. وأما منات قال جل وعلا ومنات الثالثة الأخرى يعني الوضيعة المحتقرة، ومنات الثالثة الأخرى، منات هذا الصنم كان بالمشلل عند قدير بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمون منات ويهلون منها للحج إلى الكعبة، إذا ذهبوا للحج يمرون طبعا في الطريق قديد هذا بين مكة والمدينة يمرون هناك فيهلون بالحج من من عند هذا الصنم. وقيل في أصل اشتقاقها اشتقاق هذا يعني هذا الاسم منات من اسم الله المنان، وقيل من من الله الشيء إذا قدره، وقيل سميت منات لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء، ومن ذلك تسميته منى في مكة لكثرة ما يراق عندها من الدماء. وكذلك قال فيها ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح، فهدمها عام الفتح. قوله جل وعلا في الآيات: ألكم الذكر وله الأنثى، أي أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى، أي تجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. أو أن المراد طبعا هذا بشكل عام، لأنهم كانوا يجعلون الملائكة بنات الله تعالى الله عز وجل عن قولهم، أو أن المراد بقوله ألكم الذكر وله الأنثى أن هذه الثلاث اللات والعزى ومنات التي جعلوها شركاء لله عز وجل هن إناث عندهم، فهن إناث يعتقدون أنهم أنهن إناث. ومن شأنهم ماذا كانوا في الجاهلية؟ أنهم يحتقروا الإناث ويستنكفوا من أن يولدن لهن. فالله جل وعلا ينكر عليهم هذا الصنيع وهذا الفعل، أنهم يستنكفوا أن يولد لهن البنات أو ينسبن إليهم، فكيف يجعلون هؤلاء الإناث أندادا لله ويسمونهن آلهة؟ هذا تناقض. وهذه فقال جل وعلا: تلك إذن قسمة ضيزى، أي قسمة جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفا، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى الله لله تعالى الله جل وعلا عن قولهم علوا علوا كبيرا. ثم قال جل: إن هي يعني هذه الألوهية لهذه الأوثان اللات والعزى ومنات وغيرها، يعني هذه من باب أولى جميع الأوثان، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم واتبعوا آباءهم فيها، ما عندهم علم، ما عندهم فيها لا حجة ولا برهان، قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة وبرهان، إن يتبعون إلا الظن، أي له ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذا هو نهاية برهانهم، ما عندهم براهين، ما عندهم حجج، ما عندهم أدلة، هي مجرد ظنون لمن لآبائهم الذين كانوا على جهل عظيم وافتراء على رب العالمين، وأيضا اتباع ماذا؟ الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فنهاية برهانهم هذا هو ماذا؟ يعود إلى أمرين: فساد العلم وفساد الإرادة، فساد العلم وفساد الإرادة. هنا كلام جميل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في هذا، يقول: وكل فساد في الوجود، وكل فساد في الوجود من الشرك فما دونه دائر على فساد العلم وفساد الإرادة، دائر على فساد العلم وفساد الإرادة، أو هما جميعا، كما أنه لا استقامة إلا لمن عنده علم صحيح وإرادة صحيحة. من أراد الاستقامة إذن لا بد من العلم الصحيح المبني على الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا بد من تصحيح النية وأن تكون إرادته صحيحة وأن يريد بذلك وجه الله عز وجل، وأن يحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، على وأن يبذل الجهد العظيم في البعد عن الهوى، لأن إذا حصل الهوى فهذا الطريق إلى فساد حال الإنسان والعياذ بالله. كذلك مع العلم الغير العلم غير الصحيح، العلم المبني على جهل، ولهذا الله سبحانه حذرنا من طريق اليهود والنصارى، اليهود الذين تعلموا ولم يعملوا، والنصارى الذين عملوا بلا علم، فالجهل يعني سبب عظيم للضلال والعياذ بالله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا أضر شيء على الإنسان أن يتبع ما يهوى، ف فالإنسان الذي يعبد الله بالهوى فإنه لا يعبد الله حقا، إنما يعبد عقله وهواه. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال: لكن الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى هو الذي على الحق. إن هذا ضابط مهم وجميل وواضح، أن نعبد الله بالهدى. ولهذا قال الله جل وعلا في آخر هذه الآيات ماذا؟ قال: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي أرسل الله جل وعلا إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، بإبطال الشرك كله، وبالأخذ بما يأمر الله سبحانه وتعالى به، وترك ما ينهى الله جل وعلا عنه. مناسبة الآيات الباب ظاهرة في مسألة ماذا؟ في ذم التبرك بهذه بالأشجار والأحجار، وفيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركا. فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها، فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات. اللات قيل بأنه رجل، وقيل أنه دخل داخل الصخرة. فالتبرك بالقبور التبرك باللات، أو على القول الآخر بأنهم يتبركون بهذه الصخرة ويعبدونها، فيكون تبرك بالأحجار. فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات، وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزة ومنات. يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله: فأين دليل الترجمة من الآيات؟ أين دليل الترجمة من الآيات؟ قيل، أجاب رحمه الله، قيل: هو بين بحمد الله، لأنه إن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر فواضح، فسياق الآيات ماذا؟ واضحة في الشرك الأكبر. أفرأيتم اللات والعزى ومنات، هذا كله في أمر الشرك الأكبر. فإن كان التبرك بالشجر والقبور والأحجار من الأكبر فواضح، على القول ماذا؟ على التفصيل، بأنه إن اعتقد أنها موصلة وأنها مقربة لله، وأن البركة حاصلة منها هي التي تخلق البركة، هذا شرك أكبر واضح. وإن كان من الأصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما مر سبق معنا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ثم ورد المؤلف رحمه الله حديث أبي واقد الليثي، قال: عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه الترمذي وصححه. وهو كما قال رحمه الله، فإن الترمذي رحمه الله أخرجه في السنن وقال فيه حديث حسن صحيح، وأيضا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وهو صحابي مشهور، مات سنة 68 للهجرة، وله من العمر 85 سنة، وقد عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى الحديث فقوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. هذا الخروج كان متى؟ كان بعد فتح مكة، كان بعد فتح مكة. في رواية أخرى قال عمرو بن عوف: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ونحن ألف ونيف على مكة، حتى إذا كنا بين حنين والطائف. ثم ساق الحديث، فلا إشكال، لأن يوم الفتح ومعركة حنين كانوا ماذا؟ في سفرة واحدة، كانوا في سفرة واحدة. لهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: ولا مخالفة بينهما، أي بين ما جاء في حديث أبي واقد وما جاء عن عمرو بن عوف رضي الله عنه. قال: ولا مخالفة بينهما في المعنى، فإن غزوة الفتح وحنين كانتا في سفر واحد. وحنين، أين تقع حنين؟ حنين واد يقع شرقي مكة، بينه وبينها 14 ميلا، مسافة قريبة من مكة. قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن في ذلكم المكان، في ذلكم الوادي. وبعد فتح مكة يعني أصبح عدد المسلمين كثير جدا، فقال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة، نحن كثير. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم، فنزلوا إلى الوادي. هنا يقول نعم يقول في قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد غزوة الفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا، فقصدهم صلى الله عليه وسلم، فقصدهم تجمعوا، قال فقصدهم صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 2,000 من أهل مكة، و10,000 جاء بهم من المدينة، و10,000 جاء بهم من المدينة. فلما توجهوا بهذه الكثرة العظيمة قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأعجبوا بكثرتهم، ولكن الله جل وعلا بيّن أن النصر من عنده وليس بالكثرة. قال تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ثم لما انحدروا من وادي حنين، انحدروا نزلوا في الوادي، وجدوا أن المشركين قد كانوا جاعلين لهم كمين، ولهذا حصل التفرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفرق المسلمون عن رسول الله ولم يبقى إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 100 رجل. ثم حصل يعني ما حصل في قصة هذه الغزوة، وبعد ذلك تجمع الصحابة ونصر الله جل وعلا رسوله، فنصره الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهد بكفر، كما سبق أنه كان بعد فتح مكة، والراوي ممن أسلم بعد يوم الفتح، كان الراوي ممن أسلم يوم الفتح، وهو يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا، أي فلذلك يعني يعتذر، وهذا من الأدب في الحديث، الإنسان يعتذر عما قبل أن يعني يبين عذره، كما جاء عن النبي عليه السلام في قوله إنها صفية على رسلكما، فيبين يعني الأمر ويعتذر، فيقول هنا فلذلك نعم. قال أي قريب عهد بكفر، قال ذلك اعتذارا لما صدر عنهم. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله فيما ذكره في مسائل في آخر مسائله، قال ففيه دليل أن غيرهم لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة، لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات الباطلة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا صحيح، فالإنسان منتقل من شيء سواء كان باطلا أو لا، حتى لو لم يكن باطلا، سواء كان باطلا أو لا، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة، يحتاج زمن. ثم قال لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فكأنه يقول ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة مدة سنة، لماذا؟ لئلا يعود إليها. وهذا فيه فائدة حقيقة عظيمة مهمة جدا لطالب العلم، ومن من الله سبحانه وتعالى على الهداية والاستقامة والإقبال على العلم وعلى مجالس العلم، فلا بد أن يعرف هذا من نفسه. فبعض الناس وبعض طلاب العلم في أول أمره يظن في نفسه أنه أصبح من العلماء وأنه شابههم، هذا في الواقع لا يكون صحيح، بل كثير من الناس حتى يعني يحصل لهم مثلا الاستقامة أو الإقبال على الخير أو كما يقال الالتزام ونحو ذلك، فيجعلون أنفسهم في مصافي يعني كبار أهل العلم وكبار أهل وأهل العبادة ونحو ذلك. لا شك أن الإنسان الحمد لله الله سبحانه وتعالى من عليه بهذا الخير، هذا خير وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تحكم على الأشياء بناء على ظنونك وأوهامك، وترى أنك توازي العلماء فتصبح يعني مقارنة أو مصارعا لهم ونحو ذلك. وهذا يحصل للأسف، فتجد أن البعض يقدم على أمور هي ليست له، والسبب هو أنه في السابق كان هذا حاله، أنه ليس عنده يعني ميزان ومعيار يسير به بالحياة، ثم لما أقبل في مجال أهل العلم تجده يسير على نفس المسار الأول، لكن هو لا يشعر، يظن ثم يلبسه بلباس أن هذا من العلم وأن هذا من السنة ونحو ذلك، وفي الحقيقة هو لا يحقق السنة هنا. تحقق هنا بأنك تبدأ بطلب العلم والتلقي عن أهله ومعرفة قدر نفسك، فتبدأ شيئا فشيئا، وكلما حصل منك الاستمرار في طلب العلم وفي التعلم والعمل بالسنة كلما حسنت من نفسك. هذا ما يحصل هكذا يعني من أول يوم يظن الإنسان أنه بلغ مبلغ الصحابة ونحو ذلك، لا، الإنسان ونحن لن نبلغ مبلغ الصحابة، الصحابة تقدموا وسبقوا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود في الاستقامة وفهم هذه الاستقامة واجبة، كما هي وجبت على الصحابة واجبة على من بعدهم. فمفهوم الاستقامة لابد، كما قال النبي عليه السلام قل آمنت بالله ثم استقم، فلا بد أن يأخذ الإنسان هذا العلم وهذه السنة وهذا الدين شيئا فشيئا ويعمل بما تعلم، فكلما عمل مع الأيام والليالي والأشهر والسنوات لا يستعجل الإنسان، لا يظن المسألة تأتي بأول سنة أو رابع سنة أو في الماجستير والدكتوراه ونحو ذلك، لا، هذه حياة ممتدة، فكلما كبر في ميدان العلم كلما تعلم أكثر وعرف نفسه أكثر وعرف يعني هذا العلم، وعرف بالتالي أيضا فضل العلماء، يعرف فضل العلماء، ولهذا الذين لا يعرفون فضل العلماء ما يجلسون العلماء، ما استمعوا لأهل العلم، فتجدهم لهذا يقصر عندهم، يحصل عندهم قصور كبير في معرفة. أما الذين يجالسون العلماء ويستمعون إليهم فيعرفون عن أهل العلم، خاصة يعني الذين يعني بل هو هذا الحق الذي يعرف علماء السنة ويعرف دعوتهم ويعرف أقوالهم في الدعوة للتوحيد والسنة، عرف قدرهم وعرف مكانتهم ومنزلتهم وعرف مواقفهم وجهادهم في الرد على أهل البدع وأهل الباطل ولماذا يفعلون هذا. أما الذي لا يعني يستمع لأهل العلم يكون عنده قصور كبير في هذا الباب في هذه المعرفة. فالمقصود يا إخوة أن الإنسان لا بد أن ينتبه لنفسه، فلا يلبس لباسا هو ليس لباسا، ولا بد أن يعرف قدره، ولا بد أن يسير في هذا الطريق شيئا فشيئا رويدا رويدا حتى يصل إلى مبلغ يعني إلى مبلغ أهل العلم، ويجعل الله سبحانه من العلماء المحققين في هذا الباب. قوله رحمه الله يعكفون، قوله في نعم قوله في الحديث يعكفون عندها، العكوف هو البقاء واللبث والإقامة على الشيء في المكان، ولزومه عبادة وتعظيما وتبركا. العكوف هو الإقامة ولبث مكان معين للعبادة، ومن ذلك منه قوله تعالى إذ قال أي إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. فالعكوف عند الشجرة هذه ذات أنواط، العكوف أو الشجرة التي يعني رآها الصحابة التي يقال لها ذات أنواط رجاء بركتها هو عبادة لها، فهذا العكوف عبادة أنه من أنواع من العبادات. قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة، يعلقونها على هذه الشجرة للبركة. قولهم اجعل لنا ذات أنوار أي اجعل لنا شجرة مثلها، مثل هذه الشجرة. وجاء في السيرة أن كانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة فيعلقون عليها سلاحهم ويعكفون عندها ويذبحون لها، فلهذا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم يعني هذه ذات أنواط هذه الشجرة فقالوا للرسول لا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ظنا منهم أن هذا من الخير، هم ظنوا هم لا لما أرادوا يعني ما أرادوا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في أمر التوحيد، ولهذا الرسول عليه السلام كبر قال الله أكبر لعظيم ما طلبوا فقال الله أكبر، في رواية قال سبحان الله، والمقصود من اللفظين تعظيم الله جل وعلا وتنزيهه عن الشرك والتقرب إليه جل وعلا به. قال الله أكبر إنها السنن بضم السين أي أي الطرق. قال قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إسرائيل عليه السلام يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل وهو أبو الأسباط الاثنى عشر. وذكر أنه كان يعني قبل المسيح بتسعة عشر قرنا. وبنو إسرائيل يعني غالب اليهود بنو إسرائيل، فغالب بني إسرائيل هم اليهود، ومعنى إسرائيل عبد الله، وكل اسم فيه إيل فالمقصود إيش؟ عبد، أي عبده عبد الله. أخبر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذ الشجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا مشابه للأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام لما قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ويقول الشيخ سليمان ابن عبد الله معلقا على يعني هذا الحديث يقول فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدون هذه الشجرة ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها. ثم يقول وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا. تعليق الأسلحة على شجرة تبركا كبر الرسول عليه السلام يعني لما طلب منه هذا كبر وسبح الله جل وعلا وتنزيها لله جل عن الشرك به سبحانه وتعالى. فالذين يتجهون للقبور ويعبدون القبور هم أشد من يعني يعلق على الشجرة. والصحابة رضي الله عنهم إنما طلبوا ولم يفعلوا والنبي عليه السلام نهاهم وأنكر عليهم يعني هذا الأمر. وقال في آخر الحديث لتركبن أي لتتبعن أنتم أيها هذه الأمة سنن من كان قبلكم بضم السين ويجوز فتحها أي طريقهم، وسنن الطرق أي طرقهم ومناهجهم وأفعالهم. وهذه الجملة المراد بها التحذير، ليس المراد بها الإقراء، يعني هذه الأمة ستتبع اليهود النصارى. نعم، وهذا وقد حصل مصداق ما أخبر عنه أو ما أخبر يعني عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ففعلا نجد أن متابعة اليهود النصارى حاصلة في هذه الأمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذا تحذيرا للناس. فلهذا ينبغي على كل إنسان ينتبه أن لا يقع يعني في هذا الأمر، وهذا الأمر عظيم وشديد. ولهذا اليهود النصارى الله سبحانه ذكرهم في سورة الفاتحة، قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والذين ما هو وصفهم أنهم تعلموا ولم يعملوا. ولهذا يحذر الإنسان أن يتبع اليهود النصارى في هذا. والنصارى الذين عملوا بلا علم بجهل، فلهذا أيضا يحذر الإنسان من الجهل ويحرص على الهداية للصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، فيحرص على تعلم العلم النافع على تعلم السنة والعمل بها. من ضمن المسائل التي ذكرها أوردها الشيخ رحمه الله شيخ محمد الوهاب رحمه الله، وهذا قبل أن نختم، قال فيه مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره، من ربك ومن نبيك وما دينك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على هذه المسألة في توضيح هذه المسألة ثم علق عليها، قال ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث، وليس مراده أن فيها دليلا على أن الإنسان يسأل في قبره، بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة. هذا المقصود، يعني فيها على مسائل القبر الثلاثة، أي فيها دليل على إثبات الربوبية وإثبات النبوة وإثبات العبادة، توحيد العبادة. فقوله ما يعني من ربك فواضح، يعني أنه لا رب إلا الله تعالى. وأما من نبيك فمن إخباره بالغيب، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء وفعلا وقع دل على صدقه عليه الصلاة والسلام. وقوله ما دينك فمن قولهم ماذا؟ اجعل لنا إلها. الصحابة ماذا قالوا؟ أو نعم قالوا اجعل لنا ذات أنواق. فبالتالي علموا أن أمر العبادة لابد ماذا؟ مرجعه أن يأخذه عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فالدين يأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذا، يعني لأنه استنباط فيه يعني فيه دقة في هذه المسألة، فقال والمؤلف أي محمد عبد الوهاب رحمه الله فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص، فأحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل. من أين استنبط الشيخ رحمه الله بعض المسائل؟ هناك مسائل واضحة، أنا ذكرت هذه المسألة لماذا؟ ل يعني غرابة لنعم لعدم وضوح مراد المؤلف أو الشاهد للمؤلف رحمه الله في ذكر هذه المسألة. وأخيرا أختم بما لخصه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، فقال وفي الحديث علم من أعلام النبوة، وأن الشرك لابد أن يقع في هذه الأمة وفيه الخوف منه، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده. وفيه النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شرعنا، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا، وإنما فإنما قاله أي قاله الله جل وعلا لنا لنحذره، فلا يجوز التبرك بالصالحين لأن الصحابة أيضا لا يجوز التبرك بالصالحين لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه من غير أو مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبي بكر ولا غيره، ولا فعله التابعون مع قاداتهم في العلم والدين. وبهذا نكون انتهينا من شرح هذا الباب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.